الصفة عامة في حقه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين بل والصديقين والشهداء والصالحين. أما الشفاعة الأولى في فض الموقف وفي أهل الجنة أن يدخلوا الجنة سواء الذين لم يحاسبوا أو الذين حسبوا فهذه خاصة. إذن شفاعته في القسمين الأولين خاصة، الذين استحقوا الجنة بلا حساب ولا عذاب والذين استحقوها بعد الحساب، هذه هاتان الطائفتان يشفع فيهم فقط النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. ثم يبقى أقوام من أهل النار من الموحدين، منهم من استحق العذاب ولم يعذب بعد فيشفع فيه ألا يعذب، ومنهم من استحق العذاب وعذب فيشفع فيه أن يخرج من النار. هنا لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نوعا من الشفاعة له أيضا علاقة، وإن كانت تسمية هذا بالشفاعة قد يكون فيه شيء من الأخذ والرد، يعني هل هي شفاعة أم هذا حصل دون شفاعة. وهذا قوله في حق عمه أبي طالب إنه أهون أهل النار عذابا وأنه في ضحضاح من النار، وأنه في ضحضاح من النار، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي إن الله خفف عن أبي طالب العذاب الشديد إلى عذاب أهون بسبب نصرته ودفاعه عن ابن أخيه نبينا صلى الله عليه وسلم. هل هذا بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لأنه قد عمل معروفا وإحسانا فخفف الله عنه شيئا من العذاب، وكما ورد في النصوص أنه أهون أهل النار عذابا. وطبعا المقصود بأهل النار هنا أهلها الذين هم أهلها، لأنه طبعا لا يمكن أن يكون أخف عذابا من الموحدين، طبعا المقصود هنا أهلها الذين هم أهلها أي الذين لا يخرجون منها، فهو أخفهم عذابا يوضع في أخمص قدميه، والأخمص ما ارتفع من القدم عن الأرض، الجزء الذي لا يلامس الأرض من بطن القدم هذا اسمه الأخمص. والأخمص تجده عند المصابين بالقدم المطلطحة لا وجود له، تجده ما يوجد هذا التقوس، فتجد قدمه كلها بطنها ملامسا للأرض، فهذا الجزء الذي يكون عند هؤلاء الناس مفقودا اسمه الأخمص أخمص القدم، فيعاقب أهون أهل النار عذابا بوضع جمرة تحت كل أخمص من قدمه، جمرة تحت قدمه اليمنى وجمرة تحت قدمه اليسرى، يغلي منهما دماغه، تفور رأسه، تفور دماغه من شدة حر هاتين الجمرتين، هذا عذابه المستمر لا ينقضي، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من ذلك العذاب، هكذا أبد الآبدين ودهر الدائرين يغلي دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. وبه طبعا نعلم عظم الشرك عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا فلا شك أنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، في أحاديث الشفاعة يشفع الأنبياء والمرسلون والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون، وتنتهي كل أنواع الشفاعات، فيقول الله رب العالمين شفع الشافعون، ثم يقول وبقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيقبض قبضة من النار ويقول إلى الجنة، يقول إلى الجنة. وهؤلاء الذين يخرجون بهذه القبضة التي يقبضها الله عز وجل يدخلون الجنة ويعرفون في أهل الجنة بعلامة مخصوصة فتختم رقابهم بخواتيم يعرفون بها، يعني يعلمون بعلامة. فيقول أهل الجنة إذا رأوهم هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الجهنميون الذين دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لأنه ورد في الأحاديث أنه يخرج سبحانه بهذه القبضة أقواما لم يعملوا خيرا قط. المقصود بالعمل هنا عمل الجوارح، أما القلب فلا بد أن يكون له عمله الذي به يكون على الأقل عنده ولو مثقال حبة من خردل من إيمان أو أدنى 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 شيء من الإيمان، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلب مثقال حبة من خير أو ذرة من خير، وهذا الخير هو عمل القلب، هو عمل القلب، لأن نطق لا إله إلا الله وحده لا ينفع المنافقين، فلا بد مع النطق من شيء في القلب أدنى شيء من الخير الذي هو كما قلنا أصل الإيمان، التصديق المتضمن للقبول والرضا والتسليم، ولو أدنى أدنى شيء من ذلك، ولو أدنى أدنى شيء من ذلك، فهؤلاء يخرجون من النار. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. إذن هناك من ينشئهم الله مثل حور العين، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار حور العين، ما هو من أهل الدنيا أصلا، هذا يقول يعني ما هذه الكرامة التي يجعلها الله لهؤلاء الذين مبتلوا ولا امتحنوا، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فينشئ الله للجنة أقواما وهو أعلم بهم سبحانه، وهذا يعني من فضله ورحمته، ولا يسأل سبحانه عما يفعل، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. إذن الشيخ تناول هذه المسألة في ثنايا كلامه عن الإيمان باليوم الآخر، فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يقع فيه، بل وكمقدمة له كالقبر، وبعده مثل حال أهل الجنة وحال أهل النار، هذا كله داخلا في الإيمان باليوم الآخر. نعم، وهذا موقفنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة النادية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وهذا يؤكد ما افتتح به المصنف هذا المثنى المبارك، حيث جزم بأن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر وأهل العلم والخبر، وأن هذا جميعا يسبق على مسمى واحد، وهذا يؤكد أنه لا دليل على التفصيل الذي مال إليه أخونا سلمان العودة، أخونا سلمان العودة حفظه الله، في بعض كتبه من تفصيل القول بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنهما شيئان بينهما عموم وخصوص، وأن الطائفة المنصورة أخص من الفرقة الناجية، فهذا تفصيل لم يسبق إليه ولا يعلم أحد من سلفنا الصالح سبقه إلى هذا القول، كما حققه الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهذا كلام شيخ الإسلام يؤكد كما أكد في بداية المتن، وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، هذا وصف لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية. لو رجعنا إلى أوائل المتن لوجدناه يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، هذا في أول الكتاب، فالشيخ لم يجعلهما شيئين منفصلين أو بينهما عموم وخصوص كما قال أخونا سلمان حفظه الله، وهدانا جميعا وإياه إلى الحق والصراط المستقيم. فهذا الكلام يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية في ثنايا متنه هذا، وقد حققه تفصيلا في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، فمن أراده راجعه هنالك. في أول المجلد الرابع وجه إليه سؤال: هل أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ فأجاب إجابة طويلة مفصلة حفظه الله تعالى، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. وهذا المجلد الذي يعنون بمفصل اعتقاد السلف، يقول: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. طبعا الشيخ أيضا في آخر المتن، آخر صفحة في المتن، قال أيضا: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تأكيد ثالث، فيكون قد ذكر ذلك في ثلاثة مواضع من متنه هذا، والمقصود أنه وصف أهل السنة والجماعة بأنهم الطائفة المنصورة وبأنهم الفرقة الناجية. فإن شاء الله نواصل بعد الأسئلة. فيقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قوله من أهل السنة والجماعة ليس معناه أن الفرقة الناجية جزء من أهل السنة، إنما أورد هذا التعبير على سبيل البيان، إنما قصد بذلك البيان، أي أعني أهل السنة والجماعة. فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الأثر وأهل العلم والخبر، وهم السواد الأعظم، وهم السواد الأعظم. كل هذه أسماء بنفس المسمى، قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين: ف كل درجة تتضمن شيئين، الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه، الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم. فعلم الله قديم، علم الله أزلي قديم، فالله الأول الذي ليس قبله شيء، وعلمه كذلك مرتبط بهذه الصفة، فالله أول بل هو الأول فليس قبله شيء، وعلمه كذلك مرتبط بهذه الصفة، وليس علم الله قاطرا كعلم خلقه، فعلم الخلق قاطر وعلم الله تام، علم الله تام ليس فيه نقص ككل صفاته سبحانه، فهو موصوف بصفات الكمال والجلال منزه عن النقائص والعيوب، فعلمه كذلك علم كامل تام لا نقص فيه ولا يحده زمان ولا مكان، فعلمه محيط بكل شيء زمانا ومكانا، ولا فرق بين علمه بما مضى وبما هو حاضر وبما هو آت، علمه سبحانه بما مضى وبما هو حاضر وبما هو آت، كل هذا يستوي عند الله عز وجل. وهذا العلم كما سيذكر الشيخ فيما يأتي من المثل قد سطره الله في اللوح المحفوظ، علمه بعمل العباد، قال وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآذان، أي لا فرق بين شيء من ذلك. فإن بعض أصحاب البدع يقولون هو يعلم الأرزاق والأجال أما الأعمال لا، وهذه طائفة القدرية النفاة الذين بلغ بهم الغلو في نفي القدر، إلى أن زعم بعضهم أن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعها، فأرادوا تنزيه الله عن الظلم بزعمهم فوصفوه بالجهل، أرادوا تنزيهه عن الظلم قالوا ربنا لا يظلم، فكيف يحاسب الناس عن شيء قد علمه قبل وقوعه؟ فعلمه بأعمالهم يعني أنه لا خيار لهم، فهم لا يعملون إلا ما سبق في علم الله، ثم هو يحاسبهم، فكيف يحاسبهم على شيء قد كتبه عليهم قبل أن يخلقهم؟ فقالوا هذا ظلم. إذن النتيجة عندهم ربنا يعلم الأرزاق والآجال والمصائب ونوائب الدهر، أما الحسنات والسيئات لا، فهذا شيء العبد هو الذي يكلف به، وبالتالي فإنهم يخرجون التكليف عن علم الله عز وجل، فأرادوا أن يفروا من وصف الله بالظلم فوصفوه بالجهل، وما فر مبتدع من شيء إلا ووقع فيما هو أشر منه، ما فر مبتدع من شيء إلا ووقع فيما هو أشر منه، فالجهمية فروا من التمثيل والترسيم فوقعوا في التحريف والتعطيل، والمجسمة فروا من التعطيل ومن التحريف والتعطيل فوقعوا في الترسيم والتمثيل، وهكذا المرجئة فروا من المبالغة في الوعيد فوقعوا في المبالغة في الوعد، والخوارج كذلك فروا من المبالغة في الوعد فوقعوا في المبالغة في الوعيد، وهكذا كل فرقة فرت من شيء وقعت في نقيضه. والحق في هذا أن نتوسط بين الغلاة والجفاة، بين الإفراط والتفريط. فكيف نقول إن علم الله بالأرزاق والأجال ثابت، وأما بالأعمال بالطاعات والمعاصي فلا يمكن إثباته؟ هذا كلام لا يتفق مع النقل ولا مع العقل، لا مع النقل ولا مع العقل، بل النقل والعقل يتفقان. وأعني هنا بالنقل النقل الصحيح، وأعني بالعقل العقل السليم، لا يتعارضان أبدا، لا يتعارضان أبدا، بل العالمون هم العاقلون، العالمون هم العاقلون. وهذا وصف المؤمنين، وما يعقلها إلا العالمون. فربنا ما نسب العقل إلا لمن علم ما جاء من عنده من وحي وما بلغته الرسل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. أما الكفار فهم وإن أوتوا وسيلة العقل إلا أنهم عطلوها وأفسدوها ووضعوها في غير ما خلقت له، فجعل هؤلاء الكفار من عقولهم أندادا لله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل عقله ندا لله كإبليس، شيخ الكافرين وأصحاب الهوى إبليس، فأخذ يناقش الله في أحكامه، أسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا ما يعقل، لو كان يعقل لأقر لله بما قاله، ولسلم لله بما حكم به، ولا أطاع وانقاد لما أمره الله سبحانه من التكليف. فهؤلاء المبتدعة أصحاب هوى، أصحاب هوى، لا يلتزمون بالنقل الصحيح ولا يستفيدون من العقول التي خلقها الله سبحانه لهم. إذن ربنا علم جميع أحوال العباد من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كفر الله، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم. طيب إن شاء الله هذا موقفنا إلى ما بعد الصلاة، فنواصل هذا الدرس حتى دقائق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول في مثل الواسطية: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. قال اكتب، هذه همزة وصف وليست همزة قطع. قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وهذا القدر يرجح فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله خلق القلم قبل كل شيء، فهو أول مخلوق قبل خلق العرش والسماوات والأرض. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة على قولين لا ثالث لهما عندهم، وهو: ما أول ما خلق الله عز وجل، القلم أم العرش؟ فمنهم طائفة تقول القلم أولا،
ومنهم طائفة تقول العرش أولا، وكما قلت لا ثالثة عند أهل السنة لهذين القولين. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى خلق القلم أولا، لأن القلم قيل له اكتب كل شيء سيحدث في هذا الكون، ولا شك أن العرش حادث، لا شك أن العرش حادث أيضا، فهو من ضمن المخلوقات التي كلف القلم بأن يكتبها، وعليه فهو يميل إلى هذا القول ويرجحه. الذين خالفوا من أهل السنة قالوا بل العرش أولا، وذلك لأن العرش كما تعرفون هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أي أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه هو العرش، والعرش سقف العالم كله، سقف العالم كله، حتى الجنة تحت العرش، الجنة تحت العرش، فالفردوس الأعلى في الجنة هو أعلى مكان في الجنة وأوسطها أعلى مكان في الجنة وأوسطه أعلى مكان وأوسط مكان في الجنة، هذا تحت عرش الرحمن مباشرة، فليس فوق الفردوس إلا العرش، أي ليس فوق الفردوس شيء من المخلوقات، بل هو أي الفردوس يقع تحت العرش مباشرة، فأهل الفردوس هم أقرب الخلق إلى جوار الله تبارك وتعالى، والله سبحانه فوق العرش. إذن هما قولان لا ثالث لهما. وأما القول بأن أول شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم أو نور رسولنا صلى الله عليه وسلم ومنه خلق جميع الكائنات، فهذا كلام الصوفية وكلام المخرفين، ولا يلتفت إلى هذا القول، لا يلتفت إليه، وإن قاله كثير من الناس وإن قاله بعض المشاهير فإن هذا كما قلنا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة على ما سبق تحقيقه. قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية إذن الدرجة الأولى ذكر فيها أنهم أي أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى عليم بالخلق، وترتب على هذا العلم أن كتب، فهذان الشيئان المقصودان في قوله وكل درجة تتضمن شيئين، فعلم والعلم ترتب عليه كتابة وتقدير، علم ترتب عليه كتابة وتقدير في اللوح المحفوظ، وترتب على العلم الذي في اللوح المحفوظ أن أمر الملك الذي ينفخ الروح في الجسد بكتابة ذلك بأن ينفخ فيه الروح وأن يكتب. إذن هنا الكتابة وقعت في أم الكتاب عند الله تعالى كتابة لا تتغير ولا تتبدل. ثم هناك كتابات أخرى, هناك كتابات أخرى, ولهذا قلنا قبل ذلك إن ما في أم الكتاب أي الكتابة كما هو واضح في اللوح المحفوظ كتابة كتبها القلم اكتب ما هو كائن. الملك يؤمر وهو ينفخ بالروح بالكتابة أيضا ويؤمر بكتب رزقه وعمله. إذن هذه الكتابة يقوم بها من؟ يقوم بها الملك. طيب صار هنا فيه عدة كتابات, صار في عدة كتابات. ولهذا لما يقال إن الإنسان مثلا إذا وصل رحمه يبارك له في عمره أو يطول له في عمره فهذا لا يعني لا يرتبط بعلم الله الأزلي القديم, فعلم الله الأزلي القديم معلوم فيه هذا الرجل سيصل رحمه أو لا يصل. أما الملك الذي يكتب الكتابات المترتبة على ما يؤمر به من علم الله عز وجل فهو لا يعلم, الملك لا يعلم, لكن ربنا يعلم. فالملك قد يؤمر بالكتابة بناء على الأصل, أي هذا الرجل اكتب عمره 60 سنة فيكتب الملك هذا الرجل عمره 60 سنة. ثم بعد ذلك يصل هذا الرجل رحمه فيزاد له 10 سنين في عمره. هذا بالنسبة لعلم الملك غيب, الملك لا يعلم الغيب, أما الله سبحانه فسبق في علمه أن هذا الرجل سيصل رحمه وبالتالي فعمره 70 سنة. ولكن أمر الملك بكتابة ما كلف به, ولهذا نقول إن الكتابة كما قلنا تتعدد, فهناك ما لا يتغير فيه شيء وهو علم الله الأزلي القديم وهناك ما يمكن التغيير فيه والمحو والزيادة والنقصان والإثبات والنفي كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما الذي في أم الكتاب فإنه لا يتغير ولا يتبدل. أما الذي يتعلق بعلم المخلوقين كالملائكة مثلا فإن هذا قابل للمحو وقابل للزيادة وقابل للنقصان وقابل للتغيير وهكذا. فقد يقال مثلا يعني قد يقال للملائكة إذا أطاع عبادي هؤلاء فثبتوهم, ولكن رب العزة يعلم إن كانوا سيطيعون أو لا يطيعون. أما الملائكة فلا تعلم, الملائكة علمها محدود وقاصر لأنهم مخلوقات لله عز وجل, ولذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا, هم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. فالمقصود على كل حال أن الكتابة كما سمعنا الآن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وهذا التقدير التابع لعلمه. إذا تكلمنا في الدرجة الأولى عن علم ترتب عليه ماذا؟ تقدير, علم وتقدير شيئات. هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا, يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء, وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم. طيب إذا الدرجة الأولى كما قلنا علم ترتب عليه تقدير, وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. إذا العلم هو الدرجة الأولى ويترتب عليه تقدير, والمشيئة والقدرة هي الدرجة الثانية, المشيئة والقدرة. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الكلام هنا عن الشيء الثاني مما يتعلق بالإيمان بالقدر، هو أن مشيئة الله هي النافذة، وأن الله هو الذي خلق في عباده مشيئة وإرادة وقدرة، فمشيئتهم لا يمكن أن تكون هي النافذة على المشيئة الأصلية على مشيئة الله، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله الذي وهب المشيئة لهم. فمشيئتهم في الحقيقة لا تكون إلا بمشيئة الله، مشيئة العبد ليست مشيئة مستقلة. فكما قلنا مرارا، أنت أعطيت قدرة وقدرتك محدودة، وكذلك أعطيت مشيئة واختيارا، وذلك أيضا محدود، يعني ما يمكنك التصرف فيه هو أمر محدود بقدرتك المحدودة. وبالتالي كيف تتصرف وتقدر في شيء يحيط بك فيه مشيئة نافذة كبيرة وقدرة قاهرة غالبة، لا سلطان لك على شيء من ذلك، فما يمكنك أن تتصرف إلا في حدود تلك المشيئة الغالبة والقدرة النافذة التي تحيط بك من كل جانب. فلست في ملك وحدك تملكه ولا يملكه سواك، حتى تقول: لا، أنا أفعل ما أشاء وأنفذ ما أريد. لا يمكنك، حتى وإن أردت وإن شئت، والله لم يشاء ولم يرد، لا يمكنك أن تفعل ما أردت وما شئت، لا يمكنك. ولذلك فأهل السنة هذا الدرجة الثانية هي مسألة المشيئة والقدرة، وهذا يتضمن درجتين: الإيمان بمشيئة الله وقدرته، فمشيئته هي النافذة وقدرته هي الغالبة، وينبني على هذا أن تؤمن بأن الله وهبك أنت مشيئة ولكنها في حدودك، في حدودك القاصرة، ووهبك إرادة وهي أيضا في حدودك، فلا مشيئة لك ولا إرادة إلا إذا شاء الله وأراد. وهذا الشيء الثاني الذي هو مشيئتك وإرادتك يعنيان أنك مكلف، يعنيان أنك مكلف، وإن كانت تلك المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الله الغالبة وقدرته النافذة أو المشيئة النافذة القدرة الغالبة، هذا لا يعني أنك لا اختيار لك، بل أنت فعلا تفعل، وفعلك وإرادتك ومشيئتك كلها مخلوقة، الله هو الذي خلقها فيك، الله هو الذي خلقها فيك. ولذلك قلنا إن الجواب على السؤال الذي يثيره البعض: الإنسان مسيرا مخير، هذا السؤال جوابه لا كما يقول بعضهم مسير ولا كما يقول بعضهم مخير، بل قلنا هو مسير من جهة مخير من جهة، مسير مخير في آن واحد، مسير مخير في آن واحد، فلا شك أنه له اختياره وله مشيئته، ولكنها ليست مطلقة، ليست هي المشيئة المطلقة ولا هو الاختيار المطلق، بل مشيئته واختياره هي أصلا تابعة لمشيئة الله واختياره. وقد أثبت الله المشيئتين، أي هذين الشيئين أثبتهم الله في نص واحد: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة واختيارا، وأثبت في نفس الوقت أن مشيئته واختياره، إنما هما تابعان لمشيئة الله سبحانه وإرادته. طيب، قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويخلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمه. نعم، مرة أخرى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة. هذا الحديث يصححه الشيخ الألباني حفظه الله في مواضع من كتبه: القدرية مجوس هذه الأمة، ومن وقت يعني بعيد كنت وبعض إخواني في اليمن بحثنا هذا الحديث وفرضنا نفسها بأنه لا يثبت، وقد وصلني فيه بحث من محمد نادر ابن خليل حفظه الله، وهو فرض أيضا في بحثه بأن الحديث منكر جدا لا يصح له طريق ولا يتقوى بانضمام طرقه لبعضها لبعض لأنها لا تخلو جميعا من نكارة. لفظ الحديث: القدرية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فواضح طبعا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصحح الحديث أيضا ويجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم.